أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصطلح الثالث: ثقة في الحديث أو في روايته أو في حديثه. ولا شك ولا ريب إن هذا التعبير يدل على أمرين: الأول صدق الحديث واللهجة، الثاني ضبط الراوي. وهذا مما لم يقع فيه كلام بين المحققين، فكما أن لفظة ثقة مطلقة تدل على صدق اللهجة والضبط، فكذلك لفظة ثقة في الحديث أو ثقة في روايته أو ثقة في حديثه. بل ربما قيل بترجيحها على كلمة ثقة المطلقة، والوجه في ذلك إن إضافة الحديث أو الرواية نص على الضبط فيهما، فهذا الراوي ثقة في الحديث أي ضابط للحديث. ولكن ذهب بعض المتأخرين إلى بعض الأقوال التي قد يفهم منها ما يزيد أو ينقص عن ما تدل عليه لفظة الثقة بشكل مطلق، ولنتطرق إلى أقوال ثلاثة. القول الأول: استفادة كون الراوي إمامي، فتكون كلمة ثقة في الحديث كإطلاق لفظ الثقة في إفادة كون الراوي إماميا. وممن ذهب إلى هذا المبنى الملا علي كني في توضيح المقال في علم الرجال، وتابعه عليه الشيخ عبد الله المعمقاني في مقباس الهداية الجزء الثاني صفحة 164. القول الثاني: استفاد من تعبير ثقة في الحديث الزيادة في المدح التي تقتضي أن الراوي لا يروي عن الضعفاء أو لا يكثر من الرواية عن الضعفاء أو لا يعتمد المراسي، فعلاوة على وثاقته توجد فيه مزية زائدة، وهو أنه لا يعتمد المراسيل ولا يروي عن الضعفاء. يراجع الفوائد الرجالية للسيد علي أبو الحسين صفحة 119. القول الثالث: إن كلمة ثقة في الحديث لا تفيد فائدة لفظ الثقة بشكل مطلق، فكأن كلام قائلها يشعر باختصاص الاعتماد على الراوي في خصوص حديثه، فحينما يقال ثقة في الحديث أو في الرواية أي يعتمد عليه في خصوص ما يرويه لا مطلقا. وربما ينسب هذا القول إلى بعض المحققين. يراجع الفوائد الرجالية للشيخ محمد باقر الوحيد البهبهاني صفحة 29. تحقيق المسألة: لكي نستخرج معنى ثقة في الحديث أو في الرواية أو في روايته، لا بد من تتبع موارد استعمال كلمة ثقة بشكل مطلق وموارد استعمال هذه التعبيرات الثلاثة. فبملاحظة موارد استعمال هذه الكلمات عند الرجاليين سيتضح أن هذه الأقوال الثلاثة ليست تامة، ولنشرع في مناقشتها. أولا، مناقشة القول الأول وهي استفادة إمامية الراوي، ولعله قياس كلمة ثقة في الحديث على كلمة ثقة بشكل مطلق، واستفادة أربعة أمور من لفظ ثقة أو ثقة في الحديث، وهي أولا صدق اللهجة، ثانيا الضبط، ثالثا العدالة، رابعا كون الراوي إماميا. وقد مضى مناقشة ذلك حينما تطرقنا إلى لفظ الثقة بشكل مطلق، فلعل من استفاد الإمامية في المصطلح الثالث ثقة في الحديث قاس ذلك على ما استفاده في المصطلح الأول الثقة بشكل مطلق. لكن هنا توجد حيثية زائدة في ثقة في الحديث، فهذه الكلمة وهي لم تتكرر كثيرا في كلمات الرجاليين قد قرنت في عدة موارد بذكر صحة المذهب وفساده، فلو كانت ثقة في الحديث إشارة إلى الإمامية وصحة المذهب لما احتيج إلى التقييد عند ذكرها في حق الإمام، فلا حاجة إلى النص على أن هذا الراوي إمامي. وكذلك لا توجد حاجة إلى الناس على فساد المذهب، بل لم تقل في حق فاسد المذهب إذا كانت تدل على إمامية الراوي. لكننا نجد بعض الرجاليين قد أضافوا إلى عبارة ثقة في الحديث قيد صحة العقيدة في أكثر من راوٍ، كما جاء في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع وأحمد بن عبد الله بن جلين وأحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة وأيوب بن نوح بن دراج ورفاع بن موسى الأسدي. فهؤلاء قيل في حقهم ثقة في الحديث وأضيف إليه صحة العقيدة، وفي المقابل يوجد رجال قيل في حقهم ثقة في الحديث وأضيف إليه فاسد المذهب والعقيدة، مثل الحسين بن أبي سعيد ابن حيان المكاري وأحمد بن أبي بشير السراج وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وأحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رياح وغيرهم، مما يكشف ويدل على أن لفظ ثقة في الحديث أو ثقة في روايته أو ثقة في حديثه مفاده مفاد لفظ الثقة، وإنما هو تفنن في التعبير، فلا يدل لفظ الثقة أو ثقة في الحديث على إمامية الراوي. فساد القول الثاني وهو الالتزام بأن لفظة ثقة في الحديث تدل على أمرين: أولا إن الراوي لا يروي أو لا يكثر من الرواية عن الضعفاء، الثاني لا يعتمد المراسي. هو يمكن أن يستظهر لذلك مقايسة ومقابلة كلمة ثقة في الحديث في مقابل ضعيف في الحديث، فإذا كان المراد في كلمات الرجاليين من قولهم ضعيف في الحديث هو كون الراوي يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسي، فيكون ما يقابل ضعيف في الحديث وهو ثقة في الحديث هو الراوي الذي لا يروي عن الضعفاء ولا يعتمد المراسي. لكن يوجد كلام، هل ضعيف الحديث من اجتمع فيه الأمران الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسي، أو يكفي في ضعفه وجود صفة واحدة كاعتماد المراسي فيكون بالتالي ما يقابله وهو ثقة في الحديث إما أن يراد به كلا القيدين، أي لا يعتمد المراسي ولا يروي عن الضعفاء، أو يكفي في تحقق عنوان ثقة في الحديث تحقق قيد واحد أن لا يروي عن الضعفاء، ف فقط، أو لا يعتمد المراسي. وإذا تتبعنا كلمات الرجاليين نجد أن بعض من قيلت في حقهم كلمة ثقة في الحديث قد غمز عليهم بالرواية عن الضعفاء. مما يكشف أنه لا يمكن استفادة مزية أن الراوي لا يروي عن الضعفاء من مصطلح ثقة في الحديث. وهكذا لو تتبعنا في الرجال موارد لفظ الثقة بشكل مطلق ولفظ ثقة في الحديث أو ثقة في حديثه أو ثقة في الرواية بشكل مقيد، فإننا نجد أن بعض من قيلت في حقهم قد رووا عن الضعفاء أو اعتمدوا المراسيل، مما يكشف أن هذه المصطلحات الثلاثة ليس فيها مزية على لفظ الثقة بشكل مطلق. فيمكن مراجعة ترجمة أحمد بن علي بن العباس بن نوح وأحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رياح وأحمد بن إبراهيم بن المعلى وأيوب بن نوح بن دراج النخعي ورفاع بن موسى الأسدي وفضال بن أيوب الأزدي. ولعل المتتبع يحصل على غيرهم من هذه الرجال الذين قد قيل في حقهم ثقة، يعني الرجال كالنجاشي أو غيره قال في حقهم ثقة على الإطلاق في مكان آخر، وفي مكان آخر رموا بأنهم ماذا؟ رووا عن الضعفاء أو اعتمدوا المراسي. وهكذا نجد، هذا بالنسبة إلى ثقة بشكل مطلق، وهكذا نجد أن الرجاليين قد أطلقوا مصطلح ثقة في الحديث بعد تقييم في حق من اعتاد الرواية على الضعفاء أو اعتمد المراسيل، كما في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران صاحب نوادر الحكمة قيل في حق ثقة في الحديث وهو يعتمد المراسيل أو يروي عن الضعفاء، وترجمة أحمد بن محمد بن جعفر الصولي ونصر بن مزاحم. وهكذا نجد بعض الرجال قيل في حقهم ثقة بشكل مطلق وقيل في حقهم رووا عن الضعفاء واعتمدوا المراسي. يراجع ترجمة محمد بن خالد البرقي ومحمد بن جعفر بن محمد بن عون ومحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي فقد أطلق التوثيق فيهم وقد أكثروا عن الضعفاء واعتمدوا المراسي. إذن لا يوجد شاهد من كلمات الرجاليين على أن من قيل في حقه ثقة في الحديث أو في الرواية لا يعتمد المراسيل ولا يروي عن الضعفاء. وبالتتبع نجد أن بعض من قيل في حقهم ثقة في الحديث أو ثقة في الرواية ليس فيهم مزية زائدة على بعض من قيل في حقهم ثقة بشكل مطلق، مما يكشف أن هذه المصطلحات ثقة في الحديث أو في الرواية ليس فيها مزية زائدة على لفظ الثقة. مناقشة القول الثالث، وهو أن من قيل في حقه ثقة في الحديث فالقدر المتيقن من هو الاعتماد عليه في خصوص الحديث والرواية. ولعل منشأ هذا القول هو إشعار تقييد الوثاقة بالحديث بنفي غيرها، فإذا كان هو ثقة في الحديث فهذا لا يعني أنه ثقة في غير الحديث. وهذا القول قابل للتأمل، إذ أن إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، فإثبات وثاقة الراوي في الحديث أو الرواية والاعتماد عليه في نقلهما لا يعني عدم الاعتماد عليه في غيرهما، خصوصا إذا تتبعنا، لأن البحث بحث استقرائي، نستقرأ كلمات الرجاليين، نجد أن هذه الكلمة ثقة في الحديث قد قيلت في حق رواة لا يستراب في روايتهم واستقامتهم في المذهب، مثل علي بن إبراهيم بن هاشم صاحب التفسير تفسير القمة، ومحمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة دبة شبيب، وأحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي الكبار الرجاليين، ورفاع بن موسى الأسدي، وعلي بن مهزيار الأهوازي الثقة الجليل. الخلاصة النتيجة النهائية، ما يستفاد من لفظ الثقة في الحديث، ثقة في الرواية، ثقة في حديثه، نفس ما يستفاد من لفظ ثقة من دون تقييد ومن دون إضافة قيد آخر. وهذا ما نسبه الوحيد البهبهاني في فوائده إلى المشهور، من أن هذه الكلمة توثيق للراوي نفسه. يراجع الفوائد الرجالية الشيخ محمد باقر الوحيد البهبهاني صفحة 26. هذا تمام الكلام في المصطلح الثالث، واستفدنا منه ثبوت الوثاقة فقط من دون إضافة زائدة. نعم، قد يكون للتنصيص على ثقة في حديثه في الرواية، يعني عنده ضبط للحديث، عنده ضبط للرواية، وهذا معنى مستفاد من نفس لفظ ثقة. المصطلح الرابع، صحيح الحديث أو الرواية، يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.